عند النوم فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبابي مرحبا بكم في برنامجكم في ميزان القرآن. فالقرآن له ميزان، فإن الله عز وجل أهدى هدية لهذه الأمة حرم منها أناس سابقون، بل جميع الأمم الذين أتت لهم رسلهم انتهت كل معجزة مع وفاة نبيهم إلا معجزة القرآن، فهي باقية بعد رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. يشرفني ويشرفكم جميعا أن نستضيف العالم العلامة الفقيه الأصولي فضيلة الشيخ عبد المعبود حسن حفظه الله تعالى. مرحبا بك.
بارك الله فيك.
مرحبا بك.
أهلا وسهلا.
جزاك الله خيرا. إخواني، كل يدور في ذهني اليوم الأحداث التي تمر بها الأمة الإسلامية وخاصة الأمة العربية، فما كان أحد يستطيع أبدا أن يخطر على باله أن يأتيه في الحلم وهو نائم أن يرى في الرؤيا مثل هذه الأحداث التي يمر بها الناس اليوم، بل لو جاءت إليه لقام فزعا وتفل عن يساره ثلاثا واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، خشية أن يهدم عليه الباب فيؤخذ من بيته وفراشه فيلقى في بيت آخر وقفص آخر حيث لا مأوى ولا حسيب وليس هناك من ينجيه إلا الله جل وعلا. أكيد كل ناظر لهذه الأحداث متخوف من المستقبل. يا ترى هل نحن على مفترق طرق؟ هل الطريق أمامنا مظلم أم ستأتي إن شاء الله الأنوار والضياءات؟ أكيد لكل عالم من العلماء نظرة في هذا الواقع، ونريد أنا وأنتم وجميع المستمعين أن نطلع على ما في داخلي وفي عقل وذهن شيخنا المبارك فضيلة الشيخ عبد المعبود حسن حفظه الله تعالى. فبرأيك فضيلة الشيخ، يعني نظرة عن الأحداث التي تمر على الناس اليوم، ماذا ترى في قلبك وفي نفسك، وما هو المتوقع من غد؟ والله المستعان.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله، من دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه الأحداث الجسيمة التي تتابعت واندفعت فجأة وبدون سابق إنذار، إن دلت على شيء فإنما تدل على حدث جلل أو أمر جسيم في المنظور القريب، لأنه تعودنا من التاريخ أن بعد الأحداث الهزات الشديدة لابد أن يحدث بعدها نتائج لهذه الهزات، تكون الهزات كالمقدمات ثم تأتي نتائجها كفلق الصبح. والأضرب على ذلك مثالين اثنين، فإنه بعد الحرب العالمية الأولى التي بدأت باغتيال ولي عهد الصرب فريدناند وهو حادث فردي نتج عنه الحرب العالمية الأولى، ومكثت 4 سنوات حتى عصفت بحوالي 40 مليون من بني آدم، ثم تمخض عن هذه الحرب الحدث الجلل الرهيب الذي اصطلى المسلمون بناره، أول الناس اصطلوا بناره يبقى المسلمين، إنه عقب الحرب العالمية الأولى استطاع فريق من المغامرين المتآمرين الذين هم في الأصل يهود، على رأسهم مصطفى كمال أتاتورك وزملاؤه من الاتحاد والترقي الذين أقالوا سلطان عبد الحميد، ثم اتخذوا بعد ذلك سلطانا هو سلطان عبد العزيز، واستطاعوا بمكرهم اليهودي الشديد وخستهم ودناءتهم أن يسفروا عن وجوههم الحقيقية، فأسقطوا الخلافة الإسلامية، وكانت ضربة هائلة سقطت على المسلمين سقوط الصاعقة، لا زالوا يصطلون بنارها حتى الآن.
طيب حضرتك يعني تريد أن تبين أن في احتلال مقبل، يعني هذا الذي نراه الآن ونعيشه مقبلين على احتلال ولا مقبلون نحن على تفكير؟
حدث احنا لا ندعي رغم الغيب،
نعم،
يعني لا نتكهن بالغيب، هو في علم الله عز وجل، ولكن انا جايب شاهد تاريخي وشاهد يليه، وهو الحرب العالمية الثانية التي انتهت سنة 45 وتمخضت عن قيام دولة اسرائيل،
نعم،
زرعت زراعة الجسم السرطاني السام وسط أرض المسلمين.
يعني الآن دولة إسرائيل قائمة ودولة تركيا العلمانية والفكر العلماني سائد على حكومات العالم،
أيوة،
حتى العالم الغربي. إذن هل أنت تظن أن في جديد، هل فكر جديد مثلا كما يعني أخطر أظن أقرأ في عين فضلتك مثلا المد الشيعي قيام الدولة الإيرانية مثلا؟
هو على كل حال في يد خط واحد استطيع ان ابني عليه تخيل،
لا،
لانه اهل البحرين للاسف الشديد لم يفطنوا الى معنى خطير جدا، وهو انه بينما كان اثرياء البحرين واغنياءهم مشغولين بالسياحة بين نابولي وباريس وواشنطن، كان الشيعة وطبعا دول عندهم يعني الزواج بخمسين جنيه يتجوز
زواج
كل يوم، يتجوز جواز متعة كل يوم،
نعم،
فاستطاعوا ان يكونوا شبه اغلبية،
نعم،
وطبعا تدخلت السعودية وتدخلت قطر ودي بلاد تمثل السنة،
نعم،
والآن تحاول إيران دولة الرافضة، هنالك الشيعة الرافضة
حاولوا السيطرة، يعني
تحاول الآن أن تهدد السعودية،
نعم، والعالم الإسلامي،
وطبعا إذا هددت السعودية وتجرأت إيران على شيء من هذا يبقى العالم الإسلامي كله خلاص سيقوم عن بكرة أبيه.
يعني أنا أرى حضرتك ترى أن نحن مقبلون نحن خائفون على جناب التوحيد
أهو كده
في المرحلة المقبلة. طيب الدعوة الآن فضل الشيخ
اللي حصل لنا احنا ده في مصر،
نعم،
احنا بالذات يعني الحتة اللي هي نصيبنا احنا من هذه الإرهاصات، أمر من اعظم ما يكون ونعمة من جسيم النعم، لان احنا فتح علينا اوقات كنا نخرج من بيوتنا نتلفت لا نأمن، واحد ينام في بيتهم ما عرفش هيخبطوا على بيته على 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 شقته وعلى بابه امتى،
نعم،
وطبعا السجون عارفانا
الحمد لله،
عرفنا ابو زعبل وعرفنا طرة والناس اللي كانوا مدخلينها طرة، سبحان الله العظيم أذاقهم الله من نفس الكأس، ودي آية برضو، دي آية، كل دي آيات متتابعة،
نعم،
فبعد أن كنا محرومين من المنابر ومحرومين من المساجد ومن أن نلتقي بالناس، وأعني بذلك نحن السلفيين، أسأل الله أن أكون من خدمهم.
نعم.
كان كل من هب ودب يسمح له بالكلام عبر الشاشات وعبر الصحف إلا هذا الاتجاه.
فضلتك يعني معذرة عشان ذكرت السلفيين، يعني أنت وأنا يعني السلفيون عليهم شبهات كثيرة في هذه الأيام وإشاعات وإرهاصات، منها أنكم كنتم موالون للنظام وما قمتم إلا بعد ما قام شباب الثورة.
والله ما حدث هذا، هذا أمر قدري، قيام الثورة ده كان قدرا.
نعم. نعم.
والله تبارك وتعالى لا يخص بالأقدار فريقا دون فريق.
نعم.
ولكنها كأن الشمس صعدت من ميدان التحرير لتضيء للثمانين مليون، وإحنا يعني جزء من هذا من هذه الملايين.
يعني تستطيع أن تقول فضيلة الشيخ، أنا أفهم من كلام حضرتك أن شباب الثورة والشباب المصري إنما هو كله استجابة، قيام هذا الشباب استجابة لنداءات مشايخ السلفية منذ سنين،
تراكمات الدعوة كان لابد أن تثمر.
نعم.
وخاصة أنها دعوة هادئة، وأرجو أن تظل هكذا، يعني في مؤامرات تحاول تشويهها والتشويش عليها. ليه؟ لما وجدوا أن الحرية تخدمها، أعظم خادم للإسلام الجو الحر النزيه.
نعم.
لأنه أنت لو جبت أعظم الأبطال وحطيت قدامه قزم من الأقزام وكبلت إيد البطل وأطلقت إيدين القزم، القزم هيغلبه. إنما لو تركت لأصحاب الحق وكل من هب ودب يتكلم في النور وفي الضوء وبكل صراحة،
الحق غالب،
الحق الرأي الأفضل.
نعم.
الحق والأنفع هو اللي هيفضل.
نعم.
وهو اللي يثبت جدارته، والشعب الحمد لله ما هوش غبي، يعني الفوران اللي محطوط في بعض الصحف السيارة.
نعم.
ومنها صحف كانت بتدعي انها معارضة، الفوران ده اغلبه موجه للسلفيين بسبب، وكله اكاذيب.
نعم.
لما وجدوا ان الوجوه المضيئة والايدي المتوضئة تحركت وظهرت بركات دعوتها للناس، خايفين بقى من اللي جاي، يا ترى الناس دول هيمسكوا الحكم ولا هيعملوا ايه؟ طب هنعمل احنا دلوقتي، احنا لازم نشوههم.
انت تقصد حضرتك بالتشويه، حرق الاضرحة واشاعات قطع اذان بعض الاقضاء،
دي عينات،
عينات،
دي عينات.
وقطع
ودن مش عارف مين، واحد قطع ودنه في فقنة وقالوا ده اقاموا عليه الحد، الكاتب المغفل اللي كاتب دليل على انه لا مؤاخذة يعني جاهل وغافل، انه ما يعرفش الحدود في الاسلام ايه، وما فيش حاجة اسمها حد قطع الودن في الـ الا انه
الاذن بالاذن،
الاذن بالاذن.
نعم.
فخناقة حصلت بالناس، صعيدة تعرف صعيدة دمهم حامي، وجدوا حاجة مشبوهة في احد شوارع قنا، وقنا دول ناس صعيدة يعني عندهم
شرف وحمية،
الشرف والحمية.
أيوة.
والرجولة امر في كل اعتبار الا الدين.
نعم.
وطبعا ده دينهم اللي خلاهم كده رجال رجولة، شافوا منظر خبيث في مكان، والقائم على المكان رجل ليس من ملة الاسلام، فكلموه حصل نوع من التماسك، واحد ضربه بسنجة على ودنه طير ودنه،
يعني مشكلة عادية بين
لحد لا اقامة حد ولا انتقام من الراجل، ده خناقة بتحصل بين اتنين في نفس البيت.
طيب برأيك حرق المساجد المقبورة والأضرحة، حرق الأضرحة بالذات،
والله يعني أنا شهادة لله يعني بالفطرة عرفت إن الموضوع ده كذب وبهتان.
نعم.
وقد أثبتت التحقيقات بفضل الله تعالى إن أغلب المساجد اللي قالوا إنها اتحرقت بقالها 4 سنين، يعني اللي قالوا ده حرقوا الأضرحة اللي فيها أو هدموها أو سووها في الأرض، كان وزارة الأوقاف عاملة دي من أربع سنوات والنيابة برأت اللي ثولوا عليهم وقالوا هم دول اللي حرقوا هم دول اللي هدموا بفضل الله تعالى بارئوا.
الحمد لله.
وأني أقولها الآن إنه الأضرحة دي منكر كبير، بل منكر أكبر أعظم المناكر، لأنه بيهدد حما أشرف حاجة عندنا وأقدس حاجة اللي هي التوحيد.
تقصد الضريح داخل المساجد،
داخل
المسجد،
داخل جوه مسجد
أو أي ضريح في مكان يقدم له أي نوع من أنواع العبادات.
أنا هقوله.
نعم.
رغم ذلك إلا أنني أقول لا يغير المنكر بليد أفراد الناس ولا عوامهم، إنما الذي يغير المنكر باليد هم الحكام أو الأمراء أصحاب التغيير باليد، واللي بيغير باللسان أمثالي عنده فقه حديث وفقه في الآيات يغير المنكر يقول قال الله قال الرسول.
نعم.
أما العوام فيغيرون بالبغض، بغض القلبي،
بغض القلب.
العمل ده انا ما اقدرش لا اغيره بايدي ولا عنديش علم اغيره بلساني، يبقى انا اكرهه لله تعالى واكل امره لله لحد ما ايه ما ربنا يريحني من شكله.
هذا يفرض علينا فضل الشيخ سؤال مهم، اكيد المستمعون في العالم كله يريدون ان يسألوا هذا السؤال، هل في ديننا أضرحة وتعظيم أضرحة؟ هل الإسلام الأول كان في دعوة إلى الأضرحة والالتفاف بالقبور وحول المقبور وتقديم العبادات والقربات والنذور أم لا؟
الإسلام يا أخوانا، الإسلام أمر بتعظيم المساجد التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه.
لا.
أماكن الصلاة لله رب العالمين، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أما الطائفين بالتوابيت المرفوعة والمقاصير النحاسية بل والذهبية فهذه محادة ومخالفة لدين الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وكون ان في ناس منتفعين منها ومما يقدم لها من النذور والقرابين وخايفين عليها، لان يعني العام يقول لك كده يا اخي القوت يا ناوي على موتي. لا يا عم، ده سحت. الطواف لا يكون الا بالكعبة، والتقبيل لا يكون الا للحجر الاسود، والذبح لا يكون إلا في منن نسكا لله تبارك وتعالى، فصل لربك وانحر. والله تبارك وتعالى يقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان. فالوثن شيء والقبر شيء يا أخوانا، الوثن له أحكام، والقبر الموجود في مكان الصلاة له أحكام. يوم يجي يتوهني في متاهة هل القبر ده نجاسة يترفع عنها المسجد، يحطني في مصطلح فقهي أو في متاهة فقهية حول نجاسة القبر أو عدمه. لا يا حبيبي، أنا بتكلم عن نجاسة من نوع غليظ، بتكلم على الوثن،
نجاسة القلب،
الوثن.
نعم.
والله تبارك وتعالى قال من أول ما نزل من القرآن والرجز فهجر، يعني نجاسة الوثن مغلظة. والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى كما قال علي في مسند الإمام أحمد، لا هذا الحديث في مسلم،
ما أوصاني الرسول
عن أبي الهياج الأثري، ألا أبعثك على ما بعثني، سيد علي بيقول لصاحب الشرطة أبو الهياج الأثري، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذهب فلا تدع قبرا مشرفا إلا سويته أمثالا قائما إلا طمسته. ده دين الإسلام. لا يجتمع في دين الله تعالى الأكثر به محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وسيد المرسلين قبر ومسجد. المسجد ده للصلاة، والقبر لمواراة سوءة العبد بعد أن يموت، فلا يجتمعان أبدا. كونك انك انت ما انتش عارف الاحاديث او بتغالط وتقول لا ده مش فاهمين الاحاديث دي، الاحاديث التي والله العظيم قالوها، يعني ذكروا احاديث، حديث ابن عباس وسيدة عائشة اللي في الصحيحين،
لا
ولك لا ده ايوه صحيح النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، مع ان الحديث بيقول لما نزل برسول الله. الحديث ده مهم جدا لانه كانه وصيه النبي، لان الحديث بيقول لما نزل برسول الله، يعني وقت النزع لما نزل به، يعني جاءه اليقين وتاكد من انه سيلقى الله تعالى بعد قليل. طفق يطرح قميصه له على وجهه فاذا اغتم كشفها، فقال وكذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قال الراوي ابن عباس وقالت امنا ام المؤمنين عائشه يحذروا ما صنعوا، وفي بعض الروايات فلولا ذلك يعني اللعن والنهي لابرز قبره، غير انه خشي ان يتخذ مسجدا. وحديث عائشه ايضا في الصحيحين ان سيدة عائشة قالت ان ام حبيبة وام سلمة رضوان الله تعالى على امهات المؤمنين قالتا او ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بالحبشة، وذكرتا ان فيها تصوير، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم اولئك اذا مات فيهم العبد الصالح او الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فاولئك شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة.
اذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
خالص.
متى بدأ؟
متى بدأ؟ بدأ في عصر الوليد ابن عبد الملك ابن مروان، حينما يعني ادخل الحجرة النبوية في داخل المسجد النبوي، وهذا أغضب العلماء وعلى رأسهم سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى على سعيد، وقال له لا تفعل هذا، لا تفعل شيئا لم يفعله الرسول. الرسول عليه السلام دفن في حجرة، حجرة السيدة عائشة
بعيدة عن المسجد، منفصلة
برا المسجد، وجاء عمر رضوان الله تعالى على أمير المؤمنين توسع
المسجد،
المسجد شيئا من التوسعة، وجاء عثمان توسع من ناحية عمر، فجاء الوليد. الوليد طبعا كنوع من السياسة، وقاتل الله السياسة كم أقرت شرا ومحت خيرا. لقى الطالبيين طبعا لهم هنا مكان وبيجوا يجتمعوا فيه وبيقعدوا، فقال لي أحرمهم بقى بالحكاية دي، وروح مدخل الحجرة جوه الايه جوه المسجد. و يعني حصلت بكاء ونحيب في ذلك اليوم، كان النبي لسه ميت ساعتها.
ادخلها سياسه خلال. يعني فضل الشيخ ادخلها سياسه
ايوه.
لماذا؟ لقوه الدوله كانت في يد العلماء في الوقت،
العلماء موجودين،
موجودون العلماء في المسجد،
والائمه متوافرون
في مسجد النبوي،
ولسه في صحابه،
نعم
صحابة موجودين.
يعني هو أراد أنه يزيحهم عن المسجد، يخلوهم ما يصلوا،
يزيح الطالبيين،
الطالبيين
لهم يعني خوفا من المزاحمة على الحكم.
نعم.
فراح مدخل الحجرات. أما اللي عملت اللي توسع في الحكاية دي بقى، وده اللي أنا هتوسع فيه شوية في الكلام، توسع في إقامة الأضرحة والمقاصير على القبور، أخبث ناس على وجه الأرض اللي هم اسمهم الفاطميون. دول بقايا يهودي اسمه عبيد الله القداح الديصاني من يهود المغرب، وده تملك وتغلب وهجم على بلاد المسلمين، وبعت القائد بتاعه اسمه جوهر الصقلي وفتح مصر وبنى القاهرة دي، وادعوا انهم فواطم يعني من آل البيت.
نعم.
والعلماء كذبوهم. نعم. يعني الامام الباقلاني صاحب مقالات الاسلاميين يقول وهو يصف الفاطميين: ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. الكفر المحض معناها انه كفر سادة ما فيهش ريحة الايمان يعني. وذكر الامام السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء، ذكر الخلفاء الراشدين وذكر بني أمية وذكر بني العباس، ثم قال: ولم أذكر الفاطميين الرافضة مع أنهم ليسوا من ملة الإسلام، ليسوا من ملة المسلمين. هذا في كتاب تاريخ الإمام السيوطي اسمه تاريخ الخلفاء.
تاريخ الخلفاء.
هؤلاء هم الذين دعوا الصلة الوثيقة بآل البيت.
أفضهم أول أيضا من أحداث المولد النبوي
هو في أغلب البدع. نعم. بدع واحد في رمضان فوانيس رمضان وبدعة الاحتفال بالمولد وبدعة المحمل، كل ده اخترعوه. أنا أساسا من الضرب الأحمر من القاهرة، وأي إنسان من الضرب الأحمر زي حالاتي يعرف التحكيين وحش آدم وحط الروم والفحامين والحمزاوي والجدرية فيها قد ايه أضرحة. يعني أنا كنت أمشي مع أبويا وأنا طفل صغير عليه رحمة الله، وده راجل من تلامذة الشيخ حامد الفاقي
ما شاء الله
المؤسس الحقيقي للسلفية في مصر. تمشي كل شبرين تلاقي ضريح، لدرجة والله إنني قرأت إن في بعض الأماكن كانت بار بتاع خمر كان في موجود في عبدين قبر بتاع خمور. واحد حكى لي من بتوع النوبة هذه القصة وحكاها لي وأنا صغير، يعني كان عندي 20 سنة. قال لي أنا شفت بعيني قبر موجود في عبدين هنا كان بيتباع فيه الخمر، ورحت بلدنا النوبة غبت 20 سنة جيت لقيته معمول ضريح. قلت يا رب ده كان فيه قابو بتاع خمر وانا كنت مصاحب الواد اليوناني ابن صاحب القابو ده ضريح. امرأة لمؤاخذة كانت عندهم عمارة، الكلام ده قاله الدكتور امير رضا عليه رحمة الله احد نماذج السلف الافزاز في الاسكندرية عليه رحمة الله، الام تبقى مين نعمة صدق بتاعت كتاب التبرج.
ايوه
يقول الدكتور امير رضا عليه رحمة الله وعلى والدته ان واحد صديقي حكالي كان عندهم عمارة وفيها مكان جنب العمارة زي الخرابة كده، فالناس كانت تخش لما وضعت تتخلى جمل الخرابة يعني تقضي حاجاتها في الظلام، فشوهت منظر العمارة. سألوا ليه ام صديق الدكتور رضا؟ فكروا فكرة يجيبوا صندوق ويكتبوا عليه هذا مقام سيدي فلان اي في اي اسم يعني. انت كنت تمشي في الغرية تلاقي هذا مقام سام ابن نوح.
الله.
اي والله على باب حط الروم يا اخواننا اللي سامعيني من 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 الغرية مسجد سام ابن نوح. واحد صاحبي قال لي انا كنت بزور بلد في جنب الوسطى، واحد قال لي تعالى اقرا الفاتحة لزبير بن العوام. قالوا زبير بن العوام مات في معركة الجمل عليه السجن رضوان الله تعالى حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هذا الباب هتلاقي بلاوي والله العظيم عندنا في بني سويف واحد اسمه الشيخ ملوخية برضو لو اي حد شايفني من بتوع بني سويف هيعرف ان عندنا بني سويف الشيخ ملوخية والشيخ بطيخة، وطبعا الاكبر من بطيخ والملوخية سيدة حورية. خلاص.
وما جعل الله للمسلمين نبيا امرأة
كيف تكون ولي؟ لا إله إلا الله.
فيقولون ان في عندنا أدلة وهو وجود النبي صلى الله عليه وسلم الآن في المسجد وأنتم تصلون فيه سلفيين، إما أنكم تمنعوا الناس من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنكم قررتم أن الصلاة في المسجد المقبورة حرام، وإما أنكم أمر آخر.
هذا هناك رد في منتهى البساطة، مش عقل الكلام.
نعم.
رد بسيط. أمامي واقع تاريخي وجغرافي اسمه ان المسجد بقدر الله تعالى اتسع ودخل فيه القبر
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
بعد انقطاع
التشريع. ايوه بعد انقطاع التشريع.
وامام اوامر نبوية مصطفوية اوضح من الشمس.
بالمنع والنهي.
بالمنع.
نعم.
والتشديد في أيوة. الحرمة.
واللعن.
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 فماذا اصبح كتابع لمحمد عليه الصلاة والسلام. واهل العلم يقولون اذا تعارض فعله مع كلامه قدم القول.
نعم.
وحمل الفعل على الخصوصية.
تمام.
يعني كلامه عليه الصلاة والسلام مقدم على فعله. ليه؟ وصحيح فعله من السنة.
نعم.
ولكن فعله اللي اصابه كلام.
نعم. اذا خالف.
واضح زي الشمس. يبقى انا ما اتبعش ما, 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 ما تشابه. النص الذي لا يحتمل التأويل هو الذي يعمل. والنص الثاني الذي يحتمل التأويل يترك.
اذا هتصلي
ده حال اهل الايمان.
يعني المسجد النبوي فضل الشيخ الان نصلي فيه ولا لا نصلي؟
افضليته لا تزول ابدا الى يوم الدين.
يعني اردت ان تقول انه ثبت في المسجد النبوي بالنصوص الصحيحة ان الصلاة فيه بألف صلاة.
أيوة هذه نصوص نبوية متبعة.
ولم يثبت في أي مسجد مقبور من المساجد أيوة. الذين يذهبون إليها أي فضل.
الله أكبر. بارك الله فيك. يعني أنا الوقت حمشي في شارع الأزهر.
تمام.
شارع الأزهر في مساجد كثيرة في شارع الأزهر وفي الغرية. إني خليني أتجه للقبر وسافر له مع ما إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال. أو قال لا تؤمن المطي هو نفس المعنى إلا لثلاثة مساجد: مسجد الحرام، مسجد الأقصى، ومسجدي هذا. فاللي خايف من أن يمنع ويقرض عن الحوض يقول يا رب سمعت وأطعت. واللي مش خايف بقى من الحديث المخيف اللي فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزادن، يعني لا يطردن ولا يبعدن، لا يزادن ما يزادن عن حوض رجال من امتي فاقول الا هلم الا هلم، يعني تعالوا تعالوا اشربوا، فيقال لي انك لا تدري ما احدث بعدك، فاقول سحقا سحقا، ثم اقول ما قال عبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم.
نعم.
أنا أحكي لكم قصة بسيطة جاءت في كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى وعلى شيخه ابن تيمية.
نعم.
يقول عشان تعرفوا الفرق بقى من أتباع محمد صلوات ربي وسلامه عليه وبأبي هو وأمي وبين المدعين الأدعياء الذين يدعون انهم من امته. لما فتحت تستر دي من بلاد خراسان ودخلوا بيت بان الهرمزان حتى من بلاد كسرى يعني وجدوا قبر او فتحوا خزنة لا واحد نايم في قلب الخزنة على سرير كأنه نايم مش ميت. وقالت الراوي ووجد تحت رأسه كتاب فيه أخباركم ولحون كلامكم يقال له دانيال. فسأل السامع وماذا صنعتم به؟ قال فكر الصحابة فحفروا 13 قبرا ثم أودعوه إحداها ليلا ثم دفنوه حتى يغطوا عليه ولا يعرف مكانه.
نعم.
لما يقيم يقول هذا صنع الصحابة
سدا للزريعة
ولو أسد. نعم. ولو أسد على هذا في زماننا هذا ابن قيم يقول
أيه.
عثر عليه بعض القبوريين لجلدوا عليه بالسيوف
حتى يشيدوه.
بقول كانوا جلدوا عليه بالسيوف.
نعم.
وهو ده نبي أصلا دانيال.
ومنه قطع عمر رضي الله عنه وارضاه شجرة الشجر الحديبية.
سأل وجد الناس يتجهون إلى وادي إذا رحيم بنتهون قالوا ده رحيم الوادي الذي فيه شجرة الرضوان. فقال وقد فعلوه وأمر خلعها
رضي الله عنه، سدا أيضا للزريعة وحفاظا على جناب التوحيد رضي
هو
الله عنه. طيب هم يقولون عندنا بعض الأدلة من القرآن، قال الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا، فلو كان اتخاذ المسجد على أهل الكهف شباب الكهف فتية الكهف بناء المسجد عليهم حرام، ما ذكره الله أو ذكره وعقب عليه.
لا إله إلا الله، والله العظيم أن ده دليل داء ودليل عندنا. ليه؟ لأنه بتقول إيه؟ وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، يعني العصر على الفتن المؤمنين تنازعوا.
نعم.
ومعروف أن كلمة يتنازعون يعني فريقين متنازعين.
نعم.
من النزع وهو الأخذ بشدة، كل واحد عايز يمشي رأيه بالشدة بالقوة.
نعم.
فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم.
نعم.
الفريقين تنازعوا ونعرف كل فريق من كلامه. أي مؤمن في أي مكان وفي أي زمان يكل ما يجهل علمه وكنهه إلى الله، هو ده اللي عملوا.
أحسن.
ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. الله أعلم بهم.
قلت أهل الحق
واضح زي الشمس.
واضح.
قال الذين غلبوا على أمرهم يعني أخذوا الأمر بالسلطان والغلبة والقوة الغاشمة، لنتخذن عليه مسجدا. خلاص. وهذا برضو يعني هذه الطريقة طريقة أهل الزيغ.
إذن الآية جاءت في سياق الزمن.
أهل الزيغ في كل مكان وزمان يعملوا كده.
نعم.
يتركوا اللفظ المحكم الذي ليس له إلا معنى واحد وروحوا دوروا زي التعابين الشرائي عن حاجة ذريعة يسطوا بها على النص. عندي أهو تنازع الفريق المؤمن هو اللي قال
ربهم أعلم
ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
أردت أن تقول
وبعدين شرع غيرنا شرع لنا ما لا يأتي شرعنا بخلافه.
أحسن.
وشرعنا جي لعن أحسن. الأمر
أحسن. أحسن.
وبين أنه لا يكتب على القبر.
نعم.
ولا يرفع ولا يغصص. وفي حديث المسند لعن الله زوارات القبور، وفي رواية زائرات، لأنه زوارات معناها المعتادات، إنما صحت رواية زائرات يعني اللي بزور مرة واحدة ملعونة. وهذا عن القبور أما الوثن الذي يطاف به ويستلم ويحرق عنده الرؤوس، تجز عنده النواصي وتساق إليه الكباش والعقول، فده أمر تاني. يعني أحمد شوقي رجل مش إمام سلفي ولا حاجة. أحمد شوقي رجل اتولد في البخالة ولقى نفسه جنب شمس الدين الحنفي أحد أضرحة القاهرة المشهورة الكبيرة، فماذا قال؟ أهو شوقي بقى أهو. وأجيب لك برضو شعر تاني من شعر زميله بقى وقرينه ومعاصره حافظ إبراهيم. يقول أحمد شوقي لما رأيت جباه قومي في الصرع يعني في التراب والطين وشفاههم تدلى إلى الأعتاب، ورأيت في الحنفي من يسعى له بصحيفة مرفوعة وكتاب، يعني جايب عريضة كتبها بيقدمها بشمس الدين الحنفي. والله العظيم قريت للدكتور عبد الحليم عويس مختصر كده لكتاب كان مسميه الشخصية المصرية، بيقول والله العظيم ان الكلام اللي كان بيكتب في كتاب الموتى بتاع الفراعنة هو اللي بتحط في صندوق الشافعي لحد الوقت، نفس الكلمات. يعني كان النبي مجاش عليه الصلاة والسلام ولا سمعنا عنه حاجة
بشريعة.
فبيقول ايه لما رأيت جباه قومي في السرى وشفاههم تدلى الى الاعتاب، ورأيت في الحنفي من يسعى له بصحيفة مرفوعة وكتاب، وسمعت في طنطا ضراعة قائل يا ايها البدوي فرج ما بي ورأيت في روما كنيسة بطرس تبلي الشفاه بها حديد الباب، وعرفت أن من العباد مؤلها يرجى لمظلمة وفصل خطاب. أدركت أن القوم ضلوا ربهم، يا ربي لا تأخذهم بعذابي. والتاني عيني كان حافظ، كان أحمد شوقي تولد في قصر الخديوي، تولد وفهموا فيه معلقة دهب، لما التاني ضرب إيده كده مرة في الجبة ملقاش ولا شلن، وقرا في الجورنال بتاع الأهرام إن صندوق البدوي اتحط فيه 50,000 جنيه دهب في ذلك العام. فعارف قال إيه؟ أحياؤنا أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات، من لي بحظ النائمين بحفرة. يعني يا ريتني كنت مفرحه.
أيوه.
عشان لو رموا شوية دهب حاجة تنزل على دماغها على أيوه. طربوش
أخدها.
من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أحجارها الصلوات، ويقال هذا القطب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات. للسيد البدوي قبر قدره 50,000 والحظوظ هبات، يسعى الورى له ويجري حوله بحر النزور وتقرأ الآيات. يا أحباب، دين الإسلام قائم على تعظيم المساجد، ودين الهوام والعوام قائم على تعظيم المشاهد. ورغم ذلك، رغم النصوص دي كلها اللي بقولها، اقول لكل شاب سلفي احذر ان تعطيهم ذريعة وفرصة لكي يتهموك ويتهموا دينك ويتهموا الخط السلفي بالتدمير. لا، وما جئنا للتدمير، والله ما جئنا وما تفوهنا بهذا الا للتعمير. والله ما قلنا بالتوحيد في هذا البلد الا لنجلب له الخير، لان الله تعالى يقول: واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. ليه؟ ليه ربط بين تجنب عباده الاصنام
والامن
وبين الامن؟ ليه؟ لان الله تعالى قال: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بالظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. ادام اجتنبنا عباده الاصنام،
ظلم هنا بمعنى شرك.
ظلم ايوه، ظلم شرك. النبي فسرها
ايوه الشرك،
انه لما نزلت الايه في سوره الانعام الصحابه استشكلوها.
ايوه استشكلوها،
فقالوا ايونا لم يظلم نفسه.
نعم.
قال: ليس ذاك، ولكن اقرأوا قول العبد الصالح لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله.
نعم.
ان الشرك لظلم عظيم. والله العظيم ان في تلازم يا اخوانا بين الشرك وبين الفزع. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. طب يا رب دلهم ذنوب من الارض للسماء. مش معنى الشرك اللي هو عوقبه بالفزع والجزع بسببه. قالك لان كل ده اصل شجرة الفساد الشرك. فدخلهم الفزع والخوف لما ضيعوا جناب التوحيد. والله العظيم انا ما خايف على مصر الا من الشركيات.
نعم.
ومن المظالم، وخايف لا يجي علينا وقت اللي احنا كنا نخزن القمح بتاع العالم في عصر الصديق يوسف عليه ونبينا الصلاة والسلام لأطعم العالم كله من المجاعة. خايف لا يجي علينا يوم ما نلاقيش حباية قمح بسبب شؤم الشرك وشؤم الطواف بالتوابيت واستلام المقاصير اللامعة وإشعال النجف الغالي السمين وإحراق البخور.
طيب أبو الشيخ،
كل هذا لا يصير حلالا لمجرد أن مؤذن الشيخ فلان ولا الشيخ العلان. أنا أقولها بأعلى صوتي، والله أقولها الآن. أنا عارف ليه علي جمعة مفتي الديار المصرية بيحلل الكلام ده، عارفه ليه؟ لأنني أقولها له يا رب، عبد يوصلها له يا رب.
هو سمع
لأن شيخه عبد الله احمد ابن الصديق ابن الغماري بتاع المغرب عامل كتاب اسمه احياء المقبور من أدلة استحباب بناء القباب والمساجد على القبور. يعني يشوف النبي حرم ويلعن وحضرة الغماري يقول استحباب بناء المساجد والقباب على القبور. انا شيخ هنا بقى وهذا شيخي فليونني احدكم شيخة لعل يا رب يكون حد من ابنائه وتلامذته اللي سمعوا منه زي ما انا سمعت. شيخ عبد الفتاح ابراهيم سلامة عليه رحمة الله صاحب كتاب لكي تشرق الشمس من جديد لا تتخذ القبور مساجد ولا الاضرحة معابد.
طيب أقول الشيخ الآن هم يقولون نحن وجدنا في عبادة في التقرب إلى الأولياء كرامات، فوجدنا مثلا ندعو فيستجب لنا، نعطى الولد ونعطى الرزق ونعطى كذا ونعطى كذا، وصنعوا كرامات مكذوبة كثيرة، فهل من تعليق برأيك على مثل هذه الأشياء؟
تعليق هنا بقى من سورة يونس.
نعم.
يقول الله تبارك وتعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، مكانكم أنتم وشركاؤكم. يعني إيه مكانكم؟ هنا فعل أمر معناه إلزموا أو لا تفرحوا، مكانكم أنتم وشركاؤكم. فزيلنا بينهم يعني فصلنا بين الموحدين والمشركين أو بين العابدين والمعبودين. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. والله ما سمعنا ولا كلمة مدد واحدة ولا كلمة أغيثونا ولا أدركونا واحدة.
وما أنت بمسمع من في القبور
خالص،
ما في سمع.
فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق. هذا بقى الولي الحق. وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. الآية التي تشرح دي بأفضل شرح في سورة سبأ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. انظر ادعوهم يعني يلا قولوا ندينوا. ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. تأمل بقى يا رب اللي ما يملكش مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض يملك لنا انه يجيب لي الذرية او يصلح الزرع او الضرع او ينجحني اخر السنة. انا لله وانا اليه راجعون. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك. يعني ايه من شرك؟ ايه يعني ايه ما لهم فيهما من شرك في ذرة؟
شراكة يعني من باب الشراكة يعني حق. ما لهم فيهما من حق؟
لا يعني لو قلناها بالبلدي
أيوه.
يعني لو قلنا ان ما لهمش اصلا ملك ذرة.
أيوه.
ممكن واحد مجادل مغالط وما اكثرهم يقول لك خلاص يا عم ما يملكوش خلص بس شريك للمالك. فقال وما لهم فيهما من شرك.
أيوه.
طيب لا يملك خلص ولا شريك في ذرة بس شغال عند المالك بيصرفوا في تقدير الامور.
ايوه ايوه
بيمشي بيه الاحوال يعني
الاقطاب والاوتاد والانجاب والابداع.
أيوة أيوة,
ايوه ايوه
خلاص يصرفوا في الايه في التصريفات. ده اسمه ظهير في اللغه. فقال وما له منهم من ظهير. خلاص ما فاضل حاجه واحده بس. حاجة شوف سبحان من هذا كلامه.
سبحان الله.
فضل الشفاعة.
نعم.
مش يكون شفاعة عبد الملك جاي ولا حاجة.
ممكن.
قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له.
ليست حكمة.
حتى الشفاعة.
نعم.
لا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
انكشاف الحق.
وأنا أزيدك في يعني في القوس وترا فأقول إن المشركين الأصليين ما كانوش بيشركوا في الشدائد. لا الشدائد دي عارفين إن ما لهاش إلا وجهة واحدة عند الذي يجيب المضطر إذا دعاه.
والله.
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. يعني نجي العذاب الخاص بالأمم المكذبة أو الساعة اللي هي العذاب الأكبر أغير الله تستغيثون وتدعون وتجأرون بالشكوى في هذا الموقف. شو بقى قبل أستيكا عليه بل إياه بل دارج إذا الأستيك اسمه حرف إضراب بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ده مين ده المشرك الأصلي. لما المشرك بقى لبعضة اللي بيقرأ عليه الخيرات يقول فيها وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أسمع ولا أحس ولا أرى إلا بها. ده بقى ده لبعضة ملوش حل لأنه
أشد كفرا من كفار
ده ملوش حل. ده دكها ربنا بيقول عليه وإذا غشيهم موج كالظنن كالظنن. المذنب بأذى كالظلل ده المذنب تحت سفينة.
أيوة.
وكالظلل معناه بقى فوق.
أيوة.
دعوا الله مخلصين له الدين يعني الدعاء. لأن الدعاء هو الدين
اللي هم الكفار المشركين.
فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. المشركين المشركين اللي بيتقلهم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. لا هيقول كده مش ابو بكر وعمر.
لا
ده ابو جهل وعتبة وشيبة والنضر وعقبة.
اذا فيما اشركوا يعني الان هم شبه موحدين فيما اشركوا.
اشركوا بانهم اتجهوا اليهم كشفعاء عند الله المالك زي ما قلنا.
يعني يذهب للطريق اشفع عليه عند الله.
حجة شيطانية. يقول لك يا عم لما ترتخ بالذنوب والأوزار معقولة اتجه إلى الله تعالى كده من باب الطرق من غير ما اخد سياق والمحسوب منسوب والشكوى لأهل البصيرة عيب. وقال طه عليكم حملتي حسبت إن الضعيف على الأعناق محمول. نقول لك كده زي أنني أسيب دول. ياه ما انا بقول لك سيب دول وتعالى الشيخ انا.
ايوه
انا بقول لك تعالى ربك وربي.
نعم
المولى سبحانه مجيب المضطر.
واذا سالك
عبادي قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون. قل افلا تعقلون. يعني مش هتتكلم بالنص طب ما فعل. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. معقولة أن المشرك الأصلي يقول ان ربنا بيده ملكوت كل شيء وهو يجير يعني ينقذ ويحمي ويعطي ويغيث ولا يجار عليه محدش ينصر منه ابدا سيقولون لله قل فأنا تسحرون. يعني بعد ان اعترفتم هذا الاعتراف التفصيلي كيف تصرفون عن اتخاذه وحده لا شريك له. لأنه بقول ايه ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ويشرك به تؤمن، فالحكم لله العلي الكبير. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.
يعني
أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. طب والله العظيم أنا أزيدك حتة، أبو جهل، أبو جهل أعدى فرعون الأمة، ليلة بدر ذهب متعلقا بأسفار الكعبة، وقف هنالك يقول، يدعو ويقول: اللهم اللهم أينا أقطع للرحم، وآتانا بما لا نعرف فأحنه، أيهزم يا رب فأحنه الغداة. يا سلام، أحنه الغداة. فأجابه الله تعالى وقطع رقبته.
دعا نفسه
فقد جاءكم الفتح.
دعا على نفسه.
النهارده والله العظيم وانا بقرا الدستور لقيت مستشار شيخ الازهر كانوا بيزوروا القريه اللي حصل فيها المصيبه بتاعه سور دي، جنبها ضريح اسمه بلد اسمها البرنبل، فيها ضريح اسمه عويس الاورني، عويس الاورني. بس فضلت المستشار محمود العزب ما قالش
عويس،
عويس لانه هيقول عويس الناس اللي قاعدين على القهاوي وعلى المصاطب وماسكين الشيش والجوز هيرقعوا عليه لما يقولوا عويس. هو في واد اسمه عويس؟ ايوه. الفلاحين قايلين عويس، وعويس ده ما بيحبش البجديان، بيودوا للبدوي العجل، وده يقول لك عجل السيد.
ايوه.
وبيودوا الاورني ده بقى يدعى تشوف المفاجاه، بيودوا له جديان. شفت بعيني والله ما حد قال لي، لان انا سنه 63 كنت شغال عند ناس في بني سويف في نفس المهنه بتاعتي، وقالوا لي ايه احنا رايحين الاورني، قلت لهم خدوني اشوف هتعملوا ايه، شوف الشركه اللي هتعملوا ده ايه. والله العظيم لقيت مكان يطاف به كما يطاف بالكعبه، ولقيت مكان تتعرى فيه النساء من الثياب. ليه بقى يا سيدي؟ ايه اللي جرى؟ بحضوره كده المراه تيجي للعقيم وتروح نازله من عند حضوره، تدور تدور لحد ما توصل اخر البحضوره، تبقى هدومها بقميص منها عند رقبتها، خلاص؟ لان هناك تلازم بين الفحش والعري والاجرام وبين الشرك، تلازم. ايه بقى سيدي عويس الاورني ده بقى؟ ها؟ سيد المفتي هو اللي عمل القبر، لان المفتي زي حالتي من بني سويف. عمل القبر على حسابه وضخمه وفخمه. طبعا مش معقول الراجل الدكتور مدير مكتب شيخ الازهر هيقول
عويس
عويس الاورني. حابب بقى يعربها، تعرف قال ايه؟ ردا على المتطرفين شيخ الازهر يزود ضريح اويس بن عامر. عارف اويس بن عامر ده اللي هو مين؟
اويس بن عامر،
اويس بن عامر سيد التابعين.
نعم.
اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وابو بكر: اذا قابلتموه خليد عرقه. طبعا ذكر حرفوها وخلوا ايه، خلوا ان النبي قال لعويس لعمر خليل عيلانا للنبي، يعني
ده القرني، اويس القرني
وده اويس القرني،
وده
جند جند اليمن،
وده الاورني،
وده اسمه اويس الاورني. خلاص يا حبيبي، اقسم بالله غير حادث انني قرات لشيخ الاسلام ابن تيميه ان المكان ده اقيم على قبر نصراني، ومن داخل القسم اني رايت بعيني في البرنبل دي، واللي مش مصدق يبقى يتعب يغرم له 15 20 جنيه 100 جنيه ويروح يشوف بنفسه. لقيت بقايا دير هناك مهدم في نفس المكان، وتلاقيه موجود لحد الان. خلاص لدرجة من من السذاجة بتاعت الفلاحين كانوا عاملين مغارة كده وفيها لمؤاخذة جمل معمول كده ايه بالطين وبالحجارة وجنبه شوية زلط كده يقول لك ده الجمل ده اتمسخ وكان شايف بطيخ وده البطيخ يعني سذاجة وغفلة وجهالة غير عادية. بينما حضرة العزب محمود عزب بيقول لك
كويس
رد على القوم ليعلموا ان هذا هو الذين يقولون بهدم الأضرحة وذلك جهل. برضو هم اللي جهلة. احنا حتى هذه اللحظة وبكرة وبعده اقول للشباب السلفي اياك ان تعطي هؤلاء ذريعة من اي لون بالمجيء جنب الاماكن دي. الاماكن دي ربنا يمسخها ان شاء الله لما يقفوا طوابير كده على كل المية يمسكوا لقمة بسبب الشرك يبقى هم نفسهم اللي هيزنوها بايديهم. انما احنا نزلها نسأل الله ان يويدها وان يمسحها وان يكنسها من الارض. امين امين امين
اللهم. طيب يا فضل الشيخ الان يقولون ان في كرامات للاولياء كالمشي على الماء وكالطيران في الهواء وفي الموالد الصوفية كما ترى ان يضعون اسياخ حديدية تدخل من داخل الفم الى خارجه. فهل اهل الصوفية يتعاملون بالسحر ام هذه اكذوبة ام خدعة ام ماذا ترى؟
يا سيدي صل على المصطفى الهادي
صلى الله عليه وسلم.
هذه الشنة تعرفها من اخزم كما يقول العرب. مثل من امثلة العرب زمان كان الحلاج الصوفي احد طواغيت ملاعين شياطين التصوف كان بيعمل مخرقات يقول للجماعة ايه يروح دفن ايه 20-30 درهم تحت رجله كده ويقف كده يقول لهم معبودكم تحت قدمي ناس مكفر طب حاسب انت ابحت هنا ابحت ولقوا الدراهم دي مخرقة يا حبيبي
مخرقة.
واللي يؤمن بالحاجات دي اللي يؤمن بالدجل والشعبذة ده يوم ما يشوف الدجال الأكبر شر غائب ينتظر ها
لما يشوف الدجال
والله العظيم هيتبعوه ويعبدوه لأن ده الدجال في إيده عصاية يشاور للخرابة كده يوم يطلع منها الكدوز من تحتها كيعاسيب النحل يعاسيب اللي هو ملك النحل يعني كده هو الخرابة روح طالع الكنوز يبقى ده هيعبد من دون الله.
طب هذه الأشياء كرامات؟ هذه الأشياء كرامات من الله يعني تأييد من الله؟ يعني الدجال كان مؤيد
إذا لم يكن لك هم نفس بعض الصالحين اللي نسبوهم لأنفسهم
نعم.
يقولون إذا رأيت الرجل يطير في السماء أو يمشي على الماء فأعرض أمره على الكتاب والسنة وإلا فهو شيطان.
هو شيطان
المخاقة دي أني قريت كتاب الوحي المحمدي بتاع الشيخ رشيد رضا عليه رحمة الله كتاب قديم ان كان في فقير هندي دخل التابوت وقفلوا عليه بالشمع الاحمر ومبقاش ولا منفس في التابوت وحطوه في قلب قبو قصر كان من رهن لورد انجليزي وحطوا التابوت 40 يوم وبعدين بعد الاربعين يوم دخلوا القبو وفتحوا التابوت وكان اوصى انه يحط حتة قطن كبيرة كده عند نفسه لا الرجل اللورد بيقول لقيت نفسي امام جثة وكان قد اوصى بان يدلك جسمه بالماء الساخن وفجأة بصيت لقيته بايه بيتنفس وراح قايم قاعد وقال لي ايه رأيك يا مولانا الحسن العبيدي يا حبيبي الفاطمي القرمطي الملعون كان بيخش السرداب في القصر بالاربعين يوم يقولوا ده صعد الى السماء وبعدين يروح راجع بعد الاربعين يوم بياكل ويشرب ومستمتع في السرداب بستان تحت الارض عشان يقول لهم انني كنت في السماء
يخدعوا الناس يعني بالاساليب
مصر بالذات مصر يعني لكن الله يا مصر عزبت لمصر كيف تهضم ليس حقه وتفخر بالسندور ويحك يا مصر سلام على الدنيا سلام على الورى اذا ارتفع العصور وانخفض النثر الرجل ده لو الحاكم العبيدي اسمه الحاكم بأمر الله الفاطمي. الرجل ده كان في كل بلاد الإسلام اللي حكمها من الحجاز لليمن للشام إذا قيل الحاكم كل الناس تروح واقفة إلا مصر إذا سمعوا كلامه سجدوا. مصر سجدوا خروا سجدا وبكيا.
طيب فضل شيخ الوقت أزف، لو أردنا أن نقدم رسالة للصوفية يعني في مصر الذين طرحون الإشاعات على السلفية أو أرادوا أن يجعلوا السلفية فزاعة للشعب المصري، ماذا تقول؟
أقول لهم اتقوا الله تبارك وتعالى، فإن الوقوف بين يدي الله تعالى يوم القيامة عسير، أمر رهيب، وستسألون ستسألون سيسألكم مش عبد جدة محمود بتاع النائب العام، لا ده هيسألكم رب السماوات والأرض عن الافتراء والاشتراء والكذب والزور والبهتان. وأنصحكم بالله تعالى أن ترجعوا إلى الله تبارك وتعالى رجوعا حميدا، لا تسألوا سوى الله، لا تتخذوا وسيلة إلا العمل الصالح، توسلوا إلى الله تعالى بالعمل الصالح وبالجهاد، جهاد الكلمة واللسان وجهاد السيف والسنان، لما يجي وقته هيجي ده وقت ده وده وقت ده.
طب لو رسالة لعامة الناس، عامة الناس اللي هم لا يعرفون يعني صوفية ويعني سلفية،
أقول لهم اعرف الحق تعرف أهله وتعلم دينك، تعلم دينك.
نعم.
ما تبقاش عامل زي كذاب الزفر ده مؤاخذة، وتبقى تايه كده زي التيهين، أو سائم مع السائمين هائم مع الهائمين.
نعم.
تعلم دينك تعرف الحق، واعرف الحق تعرف أهله، زي ما أنت بتدور يا ابني على الخياط الممتاز يخيط لك الجلابية والفرن الكويس تروح تاخد منه العيش الحلو والمرحرح الجميل والجزار الممتاز اللي بتقطع منه الأطعية الممتازة. دينك يا حبيبي أهم من كل ده. وأقول لك كلمة قالها بعض السلف، لو اهتم أحدكم بتصليح دينه كما اهتم بتصليح نعليه لدخل الجنة. نعله.
ولو قلنا رسالة أرسل لك رسالة إلى الأزهر،
إلى الأزهر أقول لهم أيها المعهد الذي ينتظر الناس منك أن تكون حكما مقسطا عادلا، يا معبد العلماء والله العظيم شيخنا منك يا أزهر، أيها الأزهر العتيق العتيد الشيخ محمد حامد الفقي شيخي الأول من الأزهر، شيخ الذي يليه في العظمة والفهم والعلم دكتور محمد خليل الهراس من الأزهر، شيخي سالس عبد الرحمن الوكيل وشيخي عبد الفتاح إبراهيم سلامة، كل دول من الأزهر، والأزهر ينتظر دور خطير جدا. ولذلك من ساعة ما قامت الثورة دي وهو الأزهر فقط، أنا بلغني والله واحد كان معايا دكتور كبير الدكتور رؤوف شلبي عليه رحمة الله، كان اسمه متولي يوسف شلبي.
باقي دقيقة واحدة يا شيخ.
نعم.
دقيقة واحدة باقي.
باقي دقيقة. ماشي. هي كلمة واحدة. قال الشيخ نظر كان بيروح بره كان بيشيل العادات تحته على دماغهم.
نعم.
الحصري، الحصري كان مقرئ القرآن ده. كان بيروح بره اندونيسيا وماليزيا بيشيلوا العربية فوق دماغهم.
نعم.
الأزهر دي قيمة هائلة.
الحمد لله في العالم كله.
قيمة هائلة. قد رشحوك أيها الأزهر لأمر لو فطنت له.
طيب.
فاربع بنفسك أن ترعى مع الهمل، أسأل الله أن يطهرك من المنافقين
آمين. آمين.
ومن من المتملقين والمتسلقين
آمين.
ويملأك علما آمين. ودينا آمين. وتوحيدا آمين. وفهما وإخلاصا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم أجمعين.
جزاك الله خير، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيك سعيك وجهدك، وهذا كان برنامجنا في ميزان القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.